إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أرض الأنبياء والزيتون، رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية الصليبة. يعد مسارها خالد صلاح الدين، وتقدمها أمة الصبور نجم الدين. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج معمر الحاضري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فلسطين أرض الأنبياء والزيتون. حملناها نظم فينا وجمرا في نواصينا ونارا في بنادقنا ونورا في بآقينا ووعدا في كتاب الله أن نلعب مسيرتنا نمكن دونه دونا ولم تفرح جراح القدس بالأكباد شكينا تحملنا مآسيها فما حالت مآسينا ولا كلت كواهلنا ولا شحت أيادينا معاركنا معاركها وإن بعدت نواحينا جاهد وجاهد يحمل العرفان صهيونا بها أيامنا وجهاد حاضرنا وماضينا
اليوم من فقرة محطات من النضال الفلسطيني التي تتناول ثورة الكف الأخضر الفلسطينية. ثورة الكف الأخضر في فلسطين هي واحدة من محطات النضال الفلسطيني في مواجهة قوى الاحتلال البريطاني، وكانت في عام 1930، وكانت نتيجة حتمية لثورة البراق. من أسباب اندلاع هذه الثورة استمرار القمع البريطاني والاعتقالات لآلاف الفلسطينيين وتزايد هجرة اليهود إلى فلسطين. من وقع هذه الثورة أنه تمكن 27 مقاوما فلسطينيا من الفرار للشمال الفلسطيني بعد ثورة البراق إلى كل من عكا وصدف فلسطين، وتبنوا الخط الثوري المسلح وتشكيل مجموعة ثورية بقيادة أحمد طافش ارتفع عددها إلى 80 بعد دعم أهل الشمال وانضمام السوريين لها. وما بين أكتوبر وديسمبر 1929 تمكنت المجموعة من القيام بعدة عمليات وهجمات على اليهود ومراكز الشرطة، وقد قامت القوات البريطانية بمسح شامل ومكثف لأراضي وقرى الشمال بمشاركة الطيران وقوات حرس الحدود الأردنية بهدف القضاء على هذه الثورة. وكان من نتائجها أن قبضت القوات البريطانية على قائد المجموعة شرق الأردن في 27 من يناير 1930، مما كان له أثر كبير في إطفاء جذور وجذوة الثورة وإجهاضها.
وفي الخامس من أكتوبر من العام 1933 تجددت انتفاضة فلسطينية أخرى بوجه المحتل سميت بانتفاضة أكتوبر، وكان من أسباب قيام هذه الانتفاضة هو تزايد معدل الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة وبدء بث الخطاب الديني عن طريق المجلس الإسلامي الأعلى ورجالاته مثل الحاج أمين وحزب الاستقلال وجمعيات الشبان المسلمين وارتفاع الوعي الشعبي المطالب للجنة التنفيذية العربية وهي ممثلة العرب الفلسطينيين سياسيا بوقف الهجرة. وقد تم تشكيل لجنة ممثلة للشعب الفلسطيني ومطالبتها بوقف الهجرة مهددة بالعصيان المدني في حالة الرفض، ولم تستجب بريطانيا لمطالبهم فقررت اللجنة التصعيد وتسيير المظاهرات رغم الحظر، وبدأت الإضرابات والاحتجاجات تتصاعد. وكان أول إضراب في 13 من أكتوبر من العام 1933 للميلاد، حيث كان إضرابا عاما وقيام مظاهرة كبرى في القدس والمسجد الأقصى، ثم توسعت إلى كل أرجاء فلسطين. وقد أصدرت اللجنة التنفيذية بيانا حددت فيها مطالب الفلسطينيين، وكانت بدايتها أن عرب فلسطين قد يأسوا يأسا تاما من الحكومة البريطانية، فهم لا يخاطبونها بشيء ولا يريدون منها شيئا. وقد جرح 11 شخصا بينهم 5 من الشرطة نتيجة المواجهات مع قوات الاحتلال. ثم تكرر الإضراب في 27 من أكتوبر 1933 للميلاد، حيث كان إضراب شامل ومظاهرة في يافا بعد صلاة الجمعة، ثم تحولت إلى مواجهات عنيفة سقط فيها 30 شهيدا فلسطينيا وجرحى 200، واعتقل 12 قياديا بينهم 3 من أعضاء اللجنة التنفيذية. وقد أدت المجزرة في يافا إلى غضب شعبي عارم وإضرابات ومواجهات لأسبوع كامل، وكان من نتائجها تزايد ثقة الشعب في الثورة ومحاربة الانتداب البريطاني والاحتلال اليهودي برسالة واضحة إلى المندوب السامي البريطاني الذي اجتمع باللجنة في 25 من أكتوبر. جاء فيها أن الشعب يقول لكم أنه ليس لدينا ما نخسره، لقد فقدنا الثقة بالحكومة، لقد فقدنا أرضنا، فقدنا كل شيء ولا نبالي بما سيحدث لنا.
ويعلم الله ويشهد الله بود جماهيرنا وأبناء شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى جنب وكتفا لكتف.
كفى كل اليهود كفى، فليل منشفت أسفا، نهايتكم قد اتجهت، رواح الله فالسحفا. كفى كل اليهود كفى، فليل علم الوعد عندكم وهذا العصر وقت وفاء، بأيدينا سيضربكم ووعد الله ما اختلفا. علم الوعد عندكم وهذا العصر وقت وفاء، بأيدينا سيضربكم ووعد الله ما اختلفا. ألفتم يا بني صهيون واستضعفتم الضعفاء، أمر ليس فيه خفاء. وأمريكا تساندكم في جفت الأعرب الجلفاء، ألا تبت يدا لهب في هذا النفط مكترفا. وأمريكا تساندكم في جفت الأعرب الجلفاء، ألا تبت يدا لهب في هذا النفط مكترفا. أعز الله من وقفا، أردت حيثرا يوما بأعلى صوتي جهدك، وبثت هاشم وقفا. أعز الله من وقفا، أردت حيثرا يوما بأعلى صوتي هدفا، بأعلى صوتي هدفا. وقد عاد وارثه ليأخذ منكم أوطن في يد الأنصار ما أهدوا له لقبا ولقد عاد وارثه ليأخذ منكم النصب أوطن في يد الأنصار ما أهدوا له لقبا وإنا أهل رايته سلكنا خطه ألفا بفجر من تفائتنا قطاع أمالكم كشفا وإنا أهل رايته سلكنا خطه ألفا بفجر من تفائتنا قطاع أمالكم كشفا قطاع أمالكم كشفا فإن الموت آتيكم بأيدي الفدية الشرفا وهذا القيد أوله ترى رعدا وقد قصفا فإن الموت آتيكم بأيدي الفدية الشرفا وهذا القيد أوله ترى رعدا وقد قصفا.
مستمعينا الكرام، إلى فقرة معالم فلسطينية سنكون وإياكم في رحاب مدينة يافا. إنها يافا أحد أقدم وأهم مدن فلسطين التاريخية، والتي احتلها اليهود في نكبة عام 1948 للميلاد، وتعرف البلدة باسم عروس فلسطين. تقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ويوجد وسط المدينة تل يافا الذي يرتفع بنحو 40 مترا عن ساحل البحر، ما يسمح برؤية واسعة للساحل، وهو ما جعل للمدينة أهمية استراتيجية في التاريخ العسكري. وتعددت مصادر تسمية المدينة باسم يافا، ووفقا للأساطير تعود تسميتها إلى يافث أحد أبناء النبي نوح، كما ذكرت اسم البلدة في أحد البرديات المصرية القديمة باللغة الهيروغليفية خلال عهد الملك تحمس الثالث، وكان يطلق عليها يابو. وفي اليونانية القديمة أطلق عليها وقد أطلق عليها يوبا، ويقال أيضا أن الاسم مشتق من الكنعانية القديمة يافا، أي مدينة الجمال والروعة. تمتد حضارة يافا إلى أكثر من 5000 سنة، حيث تم اكتشاف العديد من الحفريات التي تعود للعصور القديمة مثل العصر البرونزي، مرورا بالفتح العربي الإسلامي للمدينة. وتدلل الحفريات المكتشفة أن يافا من أقدم المدن التي أقامها الكنعانيون في فلسطين، حيث كان لها أهمية بارزة كميناء هام على البحر المتوسط. وخلال الفترة من 332 إلى 1000 قبل الميلاد كانت فلسطين ذات مطمع للغزاة على مر التاريخ، وبالتالي حاول الكنعانيون الحفاظ على ممتلكاتهم وكيانهم السياسي ضد أطماع الغزاة، وخاصة في دول الجوار وتحديدا الفراعنة ومملكة الأشوريين، بالإضافة إلى الغزو اليهودي المتواصل للعيش في فلسطين. ورغم أن القدماء المصريين كان لهم عاصمة إدارية في غزة، إلا أن نفوذهم كان ضئيلا في يافا. ومع نهاية حكم فارس لفلسطين عام 331 قبل الميلاد وبداية الحضارة الهلنستية، تعد مزيجا بين الحضارة الشرقية واليونانية. تشير الوثائق والمخطوطات التاريخية إلى أن يافا حظيت بمكانة هائلة في العصر الهلنسي، ولكن مع العصر الروماني والذي استمر حتى العام 324 تعرضت يافا للعديد من المشاكل والأزمات السياسية والاجتماعية، حيث تعرضت البلدة للحرق والتدمير بسبب كثرة الحروب التي خاضتها الإمبراطورية الرومانية. ومع بداية العهد البيزنطي أصبحت يافا ضمن حدود الدولة البيزنطية في القرن الرابع الميلادي، حيث انتشرت المسيحية وأصبحت الدين الرسمي للدولة. وفي العام 636 أصبحت يافا تحت الحكم الإسلامي، ويعتبر العهد المملوكي في فلسطين أحد أزهى فتراتها التاريخية، حيث تعاقبت على الحكم فيها عدد من السلاطين مثل الظاهر بيبرس والمنصور قلاون، وشهدت فلسطين وخاصة يافا نهضة عمرانية وحركة ثقافية مزدهرة تمثلت فيما شهدته من مشاريع ومؤسسات اجتماعية متنوعة كان لها الأثر في توفير متطلبات الحياة اليومية وتحسين أوضاع الناس وأحوالهم المعيشية، كما شيدت الخانات والمدارس والجسور والحمامات والأسواق والخوانق والتكية والمنشآت المائية وغيرها من الآثار التي لا تزال شاهدة في حقبة المماليك في مختلف أنحاء فلسطين. وفي العام 1799 حاصر القائد الفرنسي نابليون بونابرت مدينة يافا وقام بقتل العشرات من سكان المدينة الفلسطينية كرد فعلي على قتل مبعوثه عند تسليم إنذار استسلام البدلة. وعندما دخل المدينة قام بقتل الآلاف من الجنود الفلسطينيين بعد أن استسلموا للقوات الفرنسية. وقام نابليون أيضا بإعدام حاكم مدينة يافا، لكن استطاعت القوات العثمانية لاحقا بالتعاون مع السكان المحليين والمتمردين من هزيمة القوات الفرنسية وإعادة ترميم مدينة يافا وبناء المدارس والمساجد الأثرية والحمامات التركية والمعالم التاريخية. وأثناء حملتهم عبر فلسطين وسيناء ضد العثمانيين، احتل البريطانيون فلسطين في نوفمبر 1917 وحتى العام 1920 قبل أن تقرر الأمم المتحدة إدراج فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وهو الأمر الذي أتاح للعصابات الصهيونية الإرهابية فرصة السيطرة على المدن والقرى العربية الفلسطينية تدريجيا. وفي نوفمبر عام 1947 أوصت اللجنة الخاصة بالأمم المتحدة بتقسيم فلسطين وإدراج يافا ضمن حدود الدولة اليهودية. ومع زيادة التوتر اندلعت حرب 48 من قبل الجيوش العربية لمنع تقسيم فلسطين والحفاظ عليها كدولة عربية موحدة. ولكن مع هزيمة الجيوش العربية قام الاحتلال الإسرائيلي بضم يافا إلى سلطته عام 1950، وتم إدراج تل أبيب إليها وأصبحت تسمى من قبل للاحتلال بلدة تل أبيب يافا. وقامت حكومة الاحتلال الصهيوني بتهويد المنطقة من خلال محو الهوية العربية وهدم التراث الإسلامي بتغيير أسماء الشوارع إلى أسماء عبرية بما في ذلك أسماء قيادات الحركة الصهيونية. وفي العام 1990 بذلت جهود لاستعادة المعالم العربية والإسلامية مثل مسجد البحر ومسجد حسن بك بجانب توثيق تاريخ سكان العرب في يافا. وقد تم تجديد أجزاء من البلدة القديمة وتحولت يافا إلى منطقة جذب سياحي من خلال المباني العثمانية القديمة المستعادة. ومنذ القرن 19 الميلادي ويافا تشتهر بصناعة الصابون والمعادن وزيت الزيتون والجلود والقلويات والنبيذ ومستحضرات التجميل والحبر.
شفتا يا سماء تمطر نارا حينا حبا أحيا. بالقامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، في كفي قصبة زيتون وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا وأنا وأنا
ولما لا تشد؟ أين الوجوه التي كانت تتسابق إلي لتشهد؟ كيف النور بأمر ربه إلى السماء يصعد؟ قولي لهم يا صخرة القدس الرؤوف، يا عطر الأم التي لا تبيع صغارها للذئاب ولا تساوم عدوها خوفا من عذاب، قولي لهم أي نور فتح السماء ليعرج المصطفى صادقا مصدقا حين يخبرنا بما رأت عيناه ويشهد؟ يا صخرة القدس، يا عطر الصبر، أتراهم يعرفون بأنك لا تملين النداء؟ كنت مهوى الأفئدة يا رب، وعرفت الأنبياء واحتضنت العلماء، وضممت إلى صدري الشهداء، أشلاؤهم تسد ثغور جدراني لتصمد، وبدمائهم تشتد حجارتي وتلتصق، يريدون قهر أبنائي لتبعدهم دروب الهم عن أعتابي، يريدون نزع أبنائي بفصلهم عني، غير أن مآذني تبذل التكبير في سمائي، وتكبيراتك الشمس تشرق فيهم وتسكن، وموعدنا تتبير ما حال بيني وبينهم، لكن لن يوقف الشمس الجدار ولن تقهر حجاراته أبنائي، لن يصمت التسبيح في محرابي فيما سبق ليل ونهار.
وبصرختي مشروعهم يتداعى، أسقطت جبروتهم طغوتهم، بدأ الأفول ويسقطون تباعا، أمراء إسرائيل كل ذيولها، ما دمت خفتك في الحياة صراعا، هم اشهدي يبث حال جلائهم، سقط الجناح من مد الصدر رجاعا، صوتا يسير إليك من صنعاء، كي تسمعي يا قدس نبض قلوبنا، ويعي اليهود الوضع والإيقاع، كي تشهدي رمضان آخر جمعة، صوتا يصيح له الوجود سماعا، صوتا يصيح له الوجود سماعا، فيه الحواريون أنصار الهدى، قد شاركوك الهم والأوجاع، لا زلت أنت القلب ملء صدورهم، وضميرهم يتنفسوك شعاعا، الحواريون أنصار الهدى، قد شاركوك الهم والأوجاع، لا زلت أنت القلب ملء صدورهم، وضميرهم يتنفسوك شعاعا، وضميرهم يتنفسوك شعاعا، سبحان من مد الصدر رجاعا، يسير إليك من صنعاء، كي تسمعي يا قدس نبض قلوبنا.
أرض الأنبياء والزيتون، رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة. يعد مسارها خالد صلاح الدين، وتقدمها أمة الصبور نجم الدين. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج معمر الحاضري.